باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هندرس النهاردة بنعمة ربنا موضوع فلسي الارملة، وده ذكر في انجيل مرقس اصحاح 12 من اية 41، وذكر ايضا في انجيل لوقا اصحاح 21 من 1-4. قصة انتوا عارفينها بس فيها تأملات جميلة ممكن تفيدنا. اول حاجة ان الانجيل ذكر هذه القصة بعد الكلمة اللي قالها المسيح عن الفريسيين انهم يأكلون بيوت الارامل ولعلة يطيلون الصلوات. كأن الانجيل بيعمل مقارنة ما بين الفريسيين اللي هم مفترض ان هم رجال الله المتدينين اللي ماشيين صح وبيأكلوا بيوت الأرامل، وبين هذه الأرملة الفقيرة اللي بتقدم بكل رغبتها كل ما تملك وكل ما عيشت. وبعد القصة بتاعت الفلسين على طول الإنجيل يذكر علامات المجيء الثاني، وكأن برضو عايز يقول لنا إذا حبيت تكون مستعد للمجيء الثاني لازم تتخلى عن ممتلكاتك وعن كل ما يربطك بالأرض مثل هذه الأرملة. أول آية تقول جلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة. الخزانة دي كانت عبارة عن أوضة ملحقة بالهيكل مسموح فيها دخول الرجال والسيدات عشان يحطوا العطاء بتاعهم، ويقولوا كل المفسرين ان كان في الأوضة دي 13 صندوق، كل صندوق شكله زي البوق. البوق دوت تلاقي بوق واسع واخره ضيق بس ابواق كبيرة كده عشان تسع عطايا المؤمنين. كل صندوق مكتوب عليه الحاجة اللي تتحط فيه تتوجه لايه، يعني في صندوق للفقراء، صندوق للمباني، صندوق للمرتبات اللويين والكهنة، صندوق لاحتياجات الهيكل اللي هيشتري منه الزيوت او الحنطة، صندوق مثلا للصيانة وهكذا. يقولوا 13 صندوق كانوا موجودين، كل واحد بيدخل يحط زي ما انتوا بتعملوا في كنائسنا ان انتوا بتحطوا عشوركم واموالكم وعطاياكم في صناديق الكنيسة. فالسيد المسيح جلس تجاه الخزانة. الموقف ده كان يعقب على طول حوار عنيف بين المسيح وبين الفريسيين، اتعبوه بالحوار والمناهدة والمعافرة والمعاكسة، وكأن المسيح جلس في الهيكل ليستريح من عناء المعاكسة بتاعت الفريسيين. فجه مكانه في وش الأوضة دي فبدأ يبص ويتابع. يقول لك نظر كيف، وكلمة نظر هنا معناها ان السيد المسيح يرى اعمالنا، هو قاعد يراقبنا ويشوف احنا بنعمل ايه. يسوع المسيح يرى اعمالنا، بيشوف بمعنى ان احنا مفيش حاجة هنعملها ومش هتاخد مكافأة حتى لو الناس ما شافوهاش، وبيشوف بمعنى ان احنا لو ما عملناش هو هيلقطنا وهيعرف احنا ما عملناش، وبيشوف بمعنى كمان ان احنا لو عملنا اشياء رديئة هو هيشوفها. الله يرى كل شيء ويحكم، يحكم في الحقيقة حكما عادلا. يعني انت لو شفت امرأة مسكينة واقفة قدام الصندوق وتحط ملاليم ممكن ما تستعنيش بالعطاء بتاعها، لكن السيد المسيح كان يرى شيئا آخر. الكلام ده مش في العطاء بس، كل شيء بيعمل على وجه الأرض صدقوني حتى بالنسبة للخطايا. في إنسان يغلط وإحنا نشوفه وندينه وربنا باصص من السماء يقول ولا أنا أدينك، أنا مش هدينك، أنا عارف ظروفك، قلبه من جوه زي البفتة البيض. في إنسان يغلط بوقاحة وبشر وبأذية، وفي إنسان يغلط ببراءة وبنقاوة وهو مش قاصد أو هو ضعيف أو أي ظروف ربنا شايفها. الله يفحص أعماق الإنسان، عشان كده مش من حقنا نحكم ولا ندين، مش من حقنا. يقول معلمنا بولس الرسول إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت، قبل مجيء الرب. ربنا وحده هو اللي هيكشف خفايا القلوب، ويكون كل المدح من الله بعد كده. لكن احنا نحكم هيبقى الحكم بتاعنا مش مظبوط. بس الكلام دوت مش معناه كل واحد يستخدمه لنفسه، يعمل خطية ويقول ربنا عارف ان انا بريء. لا، نستخدمه في ان احنا لا ندين احد. كل واحد يبقى شديد مع نفسه ويدين نفسه ويقول انا اللي ينطبق عليا اني قلبي وحش وشرير، لكن زميلك اللي بيعمل نفس الخطية تقول يظهر ان هو انسان بريء. في القصة بتاعت يهوذا وثامار لما اخطأ معها وبعدين ما كانش يعرف ان هي مرات ابنه، عارفين انتوا القصة، وبعد كده في الاخر قال لها انت ابر مني، انا عملت بخطأ وانت عملت بقصد مظبوط. نفس العملة هو عملها لان هي شهوة وخطية ونجاسة، وهي عملتها عشان تقيم نسلة. قال لها انت ابر مني. طب ربنا هيحكم على يهوذا زي ما يحكم على ثمار؟ هو نفس العملة. لا، الله لي احكام اخرى خالص. اوعوا تورطوا نفسكم في الحكم على الناس. اول ما نحكم على الناس بنستوجب عقوبة ليس لها حد، لانك بتاخد مكان ربنا وبتدعي انك انت عارف خفايا واعماق القلوب. الكلام دوت في البر وفي الخطية. الله يرى، ورؤية الله غير رؤيتنا. بقى انا دلوقتي مثلا مشغول بان احنا نبني كنيسة، ويجي واحد يقول لي وفي السر برضه يقول لي يعني انا نفسي اساهم في الكنيسة دي، اقول له ربنا يكافئك. يقول لي ادي شيك مثلا ب300,000 جنيه، ده رقم حلو. وبعدين الاقي حد جاي يقول لي نفسي اساهم بس انا رجل غلبان معايا 2 جنيه، هل انا هتعامل مع الغني بوقار واحترام وبرستيج وقدمه بتاعه والفقير ده ازدريه 2 جنيه يعملوا ايه؟ ايه موقفنا؟ هل احنا بنحكم زي ما بيحكم ربنا؟ ربنا شايف حاجة تاني خالص غير اللي احنا بنشوفها. نظر كيف، كيف مش كم، كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، كيف مش كم، مهمش قد ايه لكن مهم ازاي. وطبعا برضو الكلام ده ينطبق مش بس على الفلوس، كل شيء. يعني انا متخيل النهاردة مدارس احد والكنيسة مليانة اطفال وخدام، المسيح قاعد في اخر الكنيسة يرى كيف يخدم الخدام، مش كم من الوقت، كم من الشعب، كم من الاطفال، مهمش الكم، مهم الكيف. هل الانسان ده بيخدم ببذل بحب بعطاء ولا بيخدم وقت كتير وبس؟ الله يهمه دايما الكيف وليس الكم. النوعية مش العدد، نوعية الشغل اللي انت بتعمله. احنا واقفين نصلي في القداس، المسيح هيعدنا في زنقور كده يبص علينا يشوف كيف نصلي مش كم نصلي. واحد يقول لي انا بصلي بالإجبية بس ظروفي ما بتسمحش غير اصلي 3 صلوات من 7. اقول له مش مهم كام صلاة، لكن المهم بتصلي ازاي كيف. يقول لي لازم اصلي 12 مزمور، ربنا مش قاعد يعد ورانا. ربنا يهمه قلب منشغل بيه وبيكلمه، المهم بتصلي ازاي مش بتصلي قد ايه. الصيام، اصوم للساعة 12 وللساعة 1 للساعة 5 مش مهم، المهم ازاي القلب المشغول بالله. صيام العذراء، ممكن ازود اسبوع زود ما تزودش مش مهم، المهم في الكيفية انت تصوم ازاي. فاهمين كده؟ متفقين؟ دايما اسأل نفسي الله يرغب في الكيف مش في الكم. يعني الآية هنا في منتهى الدقة لما قال نظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزان، كان الأنسب حسب ما فهمنا يقول نظر كم يلقي الجمع نحاسا في الخزان، لكن هو يريد الكيف. كلمة نحاس هو العملة، أحيانا يذكر أن هي اسمها الفضة، زي لما يهوذا باع المسيح ب30 من الفضة، وأحيانا يذكر أن هو نحاس. يبدو كمان أن حسب غلو المعدن، يعني العملات الغالية بتبقى من الفضة والعملات الرخيصة من النحاس، فالناس بيلقوا بقى من النحاس ده في الخزان. يقول وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا، فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع. طبعا هنا الله لم يلم الأغنياء، كتر خيرهم بيحطوا كتير، ولكنه مدح الأرملة، يعني ما قالش هم وحشين ولا بيحطوا بتظاهر ولا بانتفاخ، كل واحد دخل في هدوء وخصوصية ويحط الكمية بتاعته في البوق دوت الصندوق. السيد المسيح شايف عينيه وشايف قلبه وشايف نيته، ده بيقدم ايه وليه وازاي. كلهم كويسين بس مفيش حد فيهم مستاهل المديح غير هذه الأرملة الفقير. يقول الآباء وهم بيفسروا الأغنياء اللي كانوا بيلقوا كثيرا يرمزون إلى اليهود اللي كانوا أغنياء بالناموس وبالآباء وبالكهنوت وبالإشتراع وبالذبائح، والأرملة الفقيرة ترمز للأمم غلبان. فدول ألقوا كثيرا، ألقوا كثيرا معناها ممكن اليهود عملوا شغل كتير والأمم ما حلتهمش غير فلسين. ورقم 2 في الكتاب المقدس يرمز للحب، وكأن الأمم قالوا احنا ما عندناش أي حاجة، لا عندنا ناموس ولا آباء ولا عهود ولا وعود ولا تاريخ مقدس ولا مذبح ولا هيكل ولا حلتنا أي حاجة، بس احنا بنحبك. فربنا قال صحيح الأغنياء كويسين انهم ألقوا كثيرا ولكنهم ما يوصلوش في الكرامة والمجد زي هذه الأرملة الفقيرة، الأمم اللي قدموا الحب. والأرملة أيضا ترمز للنفس البشرية اللي كانت مرتبطة بالشيطان، ما الشيطان بيعمل ياخد دور ربنا. ربنا مفروض ان هو عريس للنفس، فيجي الشيطان يطرد ربنا ويقتنس النفس لنفسه، وتبقى النفس عروس للشيطان للأسف. لما الانسان يتوب بيقطع علاقته بالشيطان، في مثل الأرملة الفقيرة، يجي للمسيح بقى أرملة فقيرة محلتهاش غير فلسين، يعني الحب. دي برضو قالوها الآباء ان الأرملة ترمز للنفس التائبة. فقيرة في كل شيء، يعني الأرملة فقيرة، مش بس أرملة، ممكن تكون أرملة وورثة، عندها ممتلكات، جوزها سايب لها حاجات والدنيا مستورة معاه، لكن كانت أرملة وفي نفس الوقت فقيرة. زمان ما كانش مشهور ان النساء يشتغلوا ويكونوا ليهم ثروة، فكان كل ثروتها هي جوزها. لما بيموت بتفقد كل شيء، خصوصا لو كان زوجها دوت راجل يقولك ارزاقي، يعني ينزل الصبح يشتغل يجيب اخر النهار ما يعيشه. لما بيموت الزوج يبقى انقطع المورد، وما كانش زمان فيه لا معاشات ولا تأمينات ولا الحاجات دي، فتقعد غلبان. فكان الناموس بيشدد على ان احنا ما ننساش الارملة ونساعدها. هذه الارملة المسكينة الفقيرة كانت اولى بان هي تاخد مش تدي. وتسمعوا في سفر الاعمال ان كان في ارامل كتير في اورشليم في بداية المسيحية، وبعدين لاحظوا ان الارامل اللي اصلهم يهود بيهتموا بيهم، والارامل اللي اصلهم يونانيين بيخلوهم في الخدمة، وبدأت الناس تشتكي. ولما اشتكوا ابائنا الرسل اخترعوا نظام ان يقيموا شمامسة على هذه الحاجة. ايه الحاجة دي؟ ان هما يخدم الاغنية ويدوا للارامل. واذا حبيتوا تعرفوا طب ليه كتروا الارامل او وقتها، نتيجة الاستشهاد. يعني دايما الرجالة في الشوارع وفي الشغل يتعرضوا للمناقشات والمحاورات والاضطهاد والقتل، فيترمل النساء اللي في البيوت ويتيتم الاطفال. عشان كده كانت الكنيسة الاولى خصوصا في اورشليم كنيسة فقيرة مليئة بالارامل وبالايتام والناس ما حيتهاش حاجة. فهنشوف دي دلوقتي برضه. عشان كده الناموس كان ينبه ان انت لازم تساعد الارملة. اللي بيزرع يقول له وانت بتحصد سيب حاجة، سيب حاجة في الغيط عشان الارملة واليتيم والغريب يلقط من وراك. وكان دايما يوصي ان انت لما تعمل وليمة ادعو الارملة واليتيم والغريب يأكلوا معاك. وما زلنا في الأوشية نقول من اجل الارملة واليتيم والغريب والضيف، ان هم الناس اللي محتاجين. هذه الارملة كان من حقها تروح للهيكل تقول لهم يا جماعة ادوني، لكنها راحت في تقوى وخشوع، حطت ما تمتلكه في صندوق الكنيسة. يقول الكتاب ايه؟ فدعا تلاميذه وقال لهم. ايه حكاية دعا تلاميذه دي؟ سيد المسيح بيعلمنا ان احنا مفيش موقف نشوفه الا وناخد منه درس ايجابي، مش نبص وننتقد او نشيع او نتكلم، لكن ناخد درس. كل الامثال اللي قالها السيد المسيح كان يستوحيها من المناظر اللي شايفها. واقفين على شاطئ البحر وشايف الصيادين بيرموا الشباك، يقول لهم يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع. وهو واقف شايف الفلاح معدي شايل زكيبة البزار على كتفه، يقول لك يشبه ملكوت السماوات رجل خرج ليزرع وهكذا. شايف عصفورة بتنط على الارض تاكل حباية وتطير يقول لهم ان ابوكم السماوي يقيتها. فاحنا عايزين كل ما نشوف حاجة في الحياة ناخد منها درس لحياتنا الروحية. المسيح مش بس شاف الموقف وسكت، دعا تلاميذه قال لهم تعالوا اقول لكم حاجة، تعالوا في درس. طريقة المسيح في التلمذة دي طريقة تربوية وناجحة جدا غير المدارس بتاعتنا. المدارس بتاعتنا في منهج محطوط هيذاكروه، لكن طريقة المسيح انه يعلم تلامذته من الحياة. وكانت الكليركية بتاعت كنيستنا القبطية كانت بالطريقة دي ايام ماري مرقس ولغاية القرن الرابع. ما كانش فيه منهج محدد بالصورة بتاعت النهاردة، لكن كان يقعدوا حوالين الاستاذ يسألوه وهو يجاوبهم، وما كانش ليها مقر. كان يقولوا حيثما وجد الاستاذ وجدت المدرسة، تحت شجرة على شاطئ البحر، جوه سفينة، تحت بير سلم، اي حتة يقعد فيها الاستاذ يبقى يجمع حواليه الطلبة بيدي المدرسة. وكانت طريقة التدريس هي الطريقة الحوارية دي المسيح اخترعها. دعا تلاميذه قال لهم تعالوا في فرصة للتعليم، هناك ملاحظة وهناك تأمل وهناك تطبيق على طول، ملاحظة وتأمل وتطبيق. ما قال لهم ايه؟ دعا تلاميذه وقال لهم الحق اقول لكم ان هذه الارملة الفقيرة قد القت اكثر من جميع الذين القوا في الخزانة. ايه اكثر دي؟ انت يا رب بتدور على العدد ولا على الكيف؟ يقول لا الكيف. طب لما جيت تحكم تقول اكثر، كان المفروض لما تحكم تقول احسن، ما احسن ده بتاع الكيف، اكثر بتاع العدد. يقول ما هو عشان الكيف كان جيد حسن خلى الكم كتير، الاتنين فلس دول بقوا اكتر. واحد من الاباء قال تعبير جميل، قال ما اشتراه بطرس بانه ترك الشباك وترك السفينة وترك حياته ورجع مع المسيح، اشتريته هذه الارملة بفلسين. نفس البيعة اللي اشتراها واحد بكل ما يملك اشترتها الارملة فلسين. تعرفين ليه؟ لان الفلسين ده كل ما تملك. تخيل ان انت رحت تشتري حاجة قال لك دي غالية عليك، تقول له بكام؟ دي ب5000 جنيه، ولا يهمك خد 5000 جنيه وخد. وان تسمع ان جارك اشتراها ب10 ساعات تقول ايه لساعتها؟ شفت معايير ربنا مقاييسه؟ ممكن انسان ابو مقار يشتري الملكوت ب70 سنة من الجهاد الروحي وهذه الارملة تشتريه بفلسين. حاجة عجيبة. ابائنا الشهداء اشتروا الملكوت بدمائهم والعذبات اللي عذبوها وهذه الارملة دفعت فلسين. بس مش صحيح الفلسين دول بالنسبة لها يساوي كتير. العجيب بقى السيد المسيح يقول هذه الارملة الفقيرة. هنا الكتاب بيركز مرتين عن انها ارملة وفقيرة. قد القت اكثر من جميع الذين القوا في الخزانة. هنا الله عندما نظر الى النوعية ضربها في الكيفية. عارفين يعني ايه ضربها دي؟ يعني مثلا ايه؟ لو انت اشتريت قطعة من الفاكهة من نوع المحترم القوي الجميل الكبير، واحد تاني اشترى 10 قطع من نوع المفعص العطران البايظ، انهي اكتر وانهي احسن؟ دايما تضرب الكيف في العدد يطلع حسب الصلاحية والجمال بتاع الكيف. واحد بيصلي ليل ونهار لكن قلبه وحش، صلي كتير 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 وما فيش ضمير، موجود في الكنيسة ليل نهار وهو قاسي القلب ويعمل خلافات وخناقات مع الجيران ويظلم ناس ويضطهد ناس ويتعب ناس وناس بتشتكي منه لربنا، هو في صلاة. وفي انسان تاني بيصلي صلاة صغيرة لكنها تصل الى قلب الله. تفتكروا القصة اللي كانوا زمان يرددوها بتاعت الرجل الغلبان اللي يقول عصاتي معزياتي يا رب اغفر لي سيئاتي، ويقول ان في اسقف راح يزور الجزيرة دي فوجد الرجل ده طيب وغلبان، انت مسيحي؟ قال له مسيحي. بتصلي؟ قال له بصلي. تقول ليه في الصلاة؟ قال له بقول له عصاتي معزياتي يا رب اغفر لي سيئاتي. قال له ايه الصلاة دي؟ انت لازم تحفظ ابانا الذي في السماوات. قال له حفظني. قاعد يحفظه ابانا الذي في السماوات واطمن ان هو حفظها، وبعدين ركب السفينة عشان يرجع وهو بيمر على البلاد يفتقدها. فالراجل بعد ما الاسقف ابحر بالسفينة قعد يراجع ابانا الذي لقى نفسه نسي، فراح حاطط قميصه على وش المية وركب عليه عشان يروح للسفينة. فالاسقف قال له ايه ده؟ قال له يا سيدنا انا نسيت، انت حفظتني قلت لي ايه؟ قال له لا خليك في عصاتي معزياتي انت احسن مني. راح بنقاوة قلبه وبساطته ربنا اداله ان هو يمشي على المية عشان يوصل. قال له لا خليك في اللي انت فيه. ياما ناس في منتهى البساطة ومقبولين عند الله اكتر من اللي حافظين واللي دارسين واللي عارفين والعلماء واللي بيتخانقوا عشان هزة في اللحن ضاعت ولا عشان كلمة نطقوها غلط ولا عشان مش عارف ايه، وجع قلب. وناس تانية تتسلل الى الملكوت في بساطة، لان الله ينظر الى الايه؟ القلب، من جوه شكله ايه والكيفية اللي بنصلي بيها ازاي. قال هذه الارملة الفقيرة قد القت اكثر من جميع الذين القوا في الخزانة. ده أكثر من الجميع معناها إيه؟ يعني أنا لو جمعت كل اللي دفعوه الأغنياء وحطيناه في كفة وحطينا الفلسين دول في كفة هتبقى هي إيه؟ أكثر، أكثر من المجموع، مش أكثر من كل واحد لوحده. المسيح بتاعنا ده إله طيب وجميل. مش في آية يقول الرب يستثمن محرقاتك؟ يعني يستثمن؟ يعني انت بتدي له حاجة هزيلة يقول لك دي جميلة جدا، تقول له انا مكسوف يقول لك لا دي اجمل هدية جات لي. مش دي ممكن تحصل معانا احيانا في حياتنا؟ ممكن واحد فينا يكون عيد ميلاده ولا في مناسبة جميلة والناس بتحابل تتجامله لانه هو مجامل، عاملين يجيبوا له هدايا، عاملين يجيبوا هدايا، كل واحد بيتفاخر وبيتبارى ايه الحاجة الاعظم والاقيم والاغلى اللي يجيبها، وفي الوسط يلاقي حد داخل يجيب له هدية يعني حقيرة صغيرة ملهاش تمن بس مليانة بالحب، مليانة بالحب بتنز حب كده. مش في الحقيقة برضو احنا هنبص للحاجة الصغيرة على انها مليانة بالحب؟ يعني ممكن حد يجيب لك جهاز ضخم وواحد يجيب لك مش عارف ايه، وين يدخل لك حد فقير جايب لك وردة يقول يا دي اغلى هدية بقى في كل اللي جه. اذا كنا احنا بنعمل كده مش حال ربنا. ايه حكم السيد المسيح؟ قال لان الجميع من فضلتهم القوا، واما هذه فمن اعوازها القت كل ما عندها وكل ما عشتها. يعني المسيح كأنه بيقيم العطاء بتاعها في ثلاث مستويات. قال نمرة واحد اعطت من اعوازها، مش الفايض، ما عندهاش فايض، ده كل ما تمتلي. بعد ما قال من اعوازها قال له لا كل ما عندها، وين لا لا دي كل ما عيشتها، يعني عمرها كله ما حلتهاش غيره. تعرفين دي تفكرنا بامرأة برضو ارملة قديسة ايام الي، سفر الملوك الاول اصحاح 17 الاية 8، ربنا قال لإلي قم اذهب الى صرفة التي لصيدون واقم هناك، هوذا قد امرت هناك امرأة ارملة ان تعولك. يعني انت يا رب مش شايف غير امرأة وارملة عشان تعولني؟ طب ما تبعتني لواحد من اعيان البلد ولا واحد من الناس الاغنياء، يوم تبقى الحكاية يعني مسطورة وما تقلش عليهم. الله دايما يحب يشتغل في الغلابة زي ما قال معلمنا بولس الرسول، يكون فضل القوة لله لا من. راح إليه وجد امرأة أرملة تقش عيدانا، يعني ماشية كده في الشارع بتلم عيدان قش عشان تولع بها النار. فقال لها هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب. دي أول إيه طلب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به نداها وقال هاتي لي كسرة خبز في يدك. يعني أول طلب عايز كوباية مية، دي سهلة، مع إن كنا داخلين على مجاعة وإلي نفسه ده هو اللي وقف النطر والأرض جفت والدنيا بقى في مجاعة. فقال لها عايز كوباية مية، استجابت راحت تجيب مية. فتشجع طالما عندها استعداد تخدم، قال لها طب أنا جعان كمان هاتي لي كسرة خبز. فقلت له ايه؟ حي هو الرب الهك انه ليست عندي كعكة، ما عنديش حتى كعكة، ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وهأنذا اقش عودين لآتي واعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. يعني دي اخر حاجة، بعد ما ناكله ما عندناش حاجة تاني هنموت. فقال لها إلي لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة اولا واخرجي بها إلي ثم اعملي لك ولابنك اخيرا، لانه هكذا قال الرب اله اسرائيل، ان كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص الى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الارض. فذهبت وفعلت حسب قول إلي، وأكلت هي وهو وبيتها أياما. كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إلي. بالرغم من الحوار اللي تم بين الأرملة وإلي، لكن هي كان عندها روح استعداد ان هي تعطي. كانت ممكن من الاول تقول له مية ايه يا عم، ما انت قطعت علينا المية، روح لحد من الناس الاغنياء اللي عندهم ابيار في بيوتهم يشربوك، لكن انا اجيب من فين؟ مجرد ان كان عندها استعداد ان تعطي ما عندها، نالت هذه البركة العظيمة ان بيتها يبقى فيه الخير بينما كل الدنيا جعانة. وطالما عندها استعداد تدي مية، يقول لك ما فيش مانع نطلب كمان الخبز. هي شرحت لحالها، قالت له انا ما عنديش، هاكل اخر حاجة انا وابني ونموت. لما إلي قال لها اعملي لي الاول وبعدين اعملي لابنك وليكي، وان كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص، لو هي ما عندهاش ايمان كانت قالت له ايش عرفت؟ ده كلام في الهوى. هو اي حد يقول اي حاجة نصدقه؟ بقى انت عايزني اخد اكل ابني، بلاش انا اموت اموت، لكن ابني اخد اكل ابني ودهولك، وبعد كده تقول لي مش هيخلص، مش ضمني. لا، عايزني اصدق، اجيب لك زي حكاية إليشع، بس إليشع حصلت بعد كده. نجيب حلل ونكب من الزيت في الحلل لغاية ما تتملي، وبعد كده لما الاقي قدامي حاجة كتير ابقى اديك، لكن اديك وهي حاجة قليلة. في الحقيقة لازم تعرفوا المبدأ اللي قاله السيد المسيح، الامين في القليل امين ايضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير. اوعى تقولوا مش هقدر ادي غير لما ارادي يكتر، مش هتدي لا قليل ولا كتير. لكن هذه الارمله بتبكتنا كلنا، ان ما عندهاش حاجه وادت كل اللي عندها. ده هي لو ادت العشور من الفلسين كان هيبقى عملت اللي عليها، وان كان هتجيب عشور ازاي من الفلسين اذا كان دول اقل عملة؟ هتكسر ازاي العشور؟ حالتها صعب. نقول لها طيب انت عارفة لو انت اديتي فلس وسبتي فلس تبقى عملتي اكتر من كل الناس، انك اديتي 50%. كل الناس بتدي 10%، انت تدي 50% للكنيسة، خلي معاكي فلس. تقول لا انا حياتي في يد الله، خد كل اللي عندي، وانت يا رب تعولني زي ما عولت الارملة بتاعت صرفة صيدا. شوفوا عكسها تماما سفيرة وحنانية، باعوا ملك وقالوا للرسل احنا بعنا، خدوا فلوسكم، خدوا الفلوس تبرع تبرع. فبطرس قال لحنانيا انت فعلا بعت الحقل بالثمن ده؟ قال له اه. شلتش حاجة كده ولا كده؟ قال له لا. قال له لا انت كذاب، اللي بيكذب على الروح القدس يموت. مات. فدخلت مراته وقال لها انت فعلا بعته بالثمن ده؟ قالت له اه. قال انتوا اتفقتوا على تجربة روح الرب؟ هوذا ارجل الذين حملوا زوجك يحملونك ايضا. وشالوها هي تانية ميتة. ناس كانوا اغنياء، عندهم بيوت، عندهم ممتلكات، بيبيعوا بيوزعوا ببقششوا، بس ايه احتفظت بجزء ليها، كأنها بتقول انا غير واثقة في ربنا. عكس الارملة. شيء عجيب فعلا ان احنا بنشوف في كنائسنا الفقراء يعطون بسخاء اكتر من الاغنياء. الغني يقلق من ان رصيده يقل، والفقير اساسا ما عندوش رصيد. المثل البلدي يقول لك الفقر يقول لك بعزنه، يعني جت على الفلسين تاخد الفلسين. لكن الفقير الغني يقول لك لا استنى، ده الحاجات دي انا جمعتها بالعافية. الارملة بتاعت صرفة صيدا دخلت بإيمان. رجل الله قال لي كلمة أكيد ربنا مش هيسيبنا، فعملت فعلا أول فطيرة لإيليا برضو من أعوزها كل معيشتها، وقيت له خد. كانت النتيجة الآية اللي بتقول بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. اوعوا تقولوا مش هدي غير لما ابقى غني، لا هتبقى غني ولا هتدي، حتى لو بقيت غني مش هتدي، لان القلب الضعيف اللي ما يقدرش يدفع القليل كيف يتجرأ ويدفع الكتير؟ لابد يكون الانسان عنده روح العطاء. هناك قصة حصلت برضو في العهد الجديد، وردت في رسالة كورنثوس الثانية اصحاح 8 و9. كورنثوس الثانية اصحاح 8 و9. كورنثوس الثانية. كان معلمنا بولس الرسول لما اتفق مع الرسل ان هو يبشر الامم في اوروبا قالوا له بس ارجوك ما تنساش الفقراء بتوع اورشليم، كل ما تأسس كنيسة وصيهم يبعثوا لنا تبرعات للفقراء بتوع اورشليم. كلمة فقراء اورشليم سموهم القديسين، القديسين بتوع اورشليم. وانا في معرض الكلام قلت لكم ليه كانوا فقراء. سببين. السبب الاولاني هو موجة الاضطهاد اللي قتلت رجالة كتير فاصبح فيه ارامل وايتام. والحاجة التانية برضو الاندفاع الروحي الجميل غير محسوب اللي كان عند الجيل الاولاني، ان هم اول ما امنوا بالمسيح كل واحد عنده حاجة باعها وحط اتمنها تحت رجلين الرسل. اللي عنده بيت، اللي عنده غيط، باعوا ممتلكاتهم حطوا اتمنها تحت رجلين الرسل وبقوا يوزعوا كل واحد حسب احتياجه. الحكاية دي على فكرة متكررتش تاني في تاريخ الكنيسة ولا في سفر الاعمال، لانهم لاحظوا ان دي مش مظبوطة. مش مظبوطة ليه؟ تسببت ان كل الناس بقت فقيرة، لان اللي عنده غيط بيجيب له ايراد باعه، واللي عنده بيت بيجيب له ايراد باعه، فبقوا الناس كلها فقيرة. فاخدوا خبرة ان لا مش هنبيعه لكن احنا نوزع على الفقر، يعني الممتلكات تقعد ممتلكات وايرادها نوزع منه. فاصبح كل الموجودين في اورشليم المسيحيين ناس فقراء معدمين، بالاضافة للمقاطعة الاقتصادية اللي تمت ليه. يعني ايه؟ يعني واحد بقى مسيحي وهو تاجر يقول لك ده مسيحي ما نشتريش منه، ولو واحد شغال عند حد يطرده، انت كنت يهودي ايه اللي خلاك تبقى مسيحي؟ فيطرده. بقى ناس كتير من غير شغل وناس كتير الناس ما قطعهم. لو صنايعي بيشتغل يقول لك اروح لليهودي ما اروحش للمسيحي، فنسبة الفقراء زادت. فاتفقوا ان كل ما نفتح كنيسة ونؤسس ناخد من العشور ونجيب اورشليم عشان خاطر الفقراء. وبولس الرسول كان ملتزم بهذا المبدأ. عشان كده لو بصينا مع بعض في كورنثوس الثانية اصحاح 8 هنلاقي معلمنا بولس الرسول بيحفز اهل كورنثوس ان هم يجمعوا فلوس عشان الفقراء بتوع اورشليم. يحفزهم ازاي؟ بيقول في كنائس مكدونية. مكدونية دي لو احنا بصينا في الخريطة هنلاقي اليونان عبارة عن شبه جزيرة، النص الفوقاني اسمه مكدونية والنص التحتاني اسمه اخائية. أخائية دي عاصمتها كورنثوس، زي عندنا وجه بحري وجه قبلي، الاتنين على بعض يكونوا دولة اليونان. فهو ده تباعت بتوع أخائية اللي هم كورنثوس، بيقول لهم خلي بالكم في كنائس مكدونية اللي فوق جمعوا فلوس كتير عشان الفقر، وانتوا كمان لازم تعملوا زيه. يعني نوع من التحفيز، نعرفكم ايها الاخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونية. جمعوا فلوس وإيه شكلها ايه بقى؟ قال له انه في اختبار ضيقة شديد، بالرغم ان هم كانوا في ضيقة شديدة، فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. بالرغم ان كان عندهم ضيقة، ضيقة مالية شديدة، لكن مع ذلك الوفرة بتاعت الفرحة بتاعتهم فاضت، فاضت بخير يتوزع. وفكرهم العميق بقى غنى بسبب السخاء، زي الارملة بالظبط، ان هي فقيرة والفقر بتاعها عميق لكن صارت غنية بسبب السخاء اللي طلع منها حاجة كتير. لأنهم أعطوا حسب الطاقة وأنا أشهد وفوق الطاقة. يعني إنسان بيدفع أكثر من ما يحتمل من تلقاء أنفسهم من غير ما حد يزقهم. ده الأعجب من كده إيه؟ رقم 4 يقول ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة. مش بس دفعوا، ده اتحايلوا على بولس إنه يقبل هذه النعمة. يقول لهم يا جماعة أنا عارف ظروفكم، أنتوا ناس غلابة وعندكم ضيقة. يقول لك ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقدسين اللي هم الفقراء، وليس كما رجونا بل أعطوا أنفسهم. إحنا رجونا ناخد حبة فلوس نديها للفقراء، اللي هم أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. تخيل رغبة العطاء عند الإنسان إن هو مستعد يدي لك نفسه. أنتوا عارفين القديس اللي باع نفسه عبد عشان يتصدق بهذا الثمن على الفقراء. وبعدين في الآية 7 يقول أنتوا كمان يا أهل كرونسوس، إذا كان دول مكدونية بتوع الشمال، أنتوا كمان كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا، ليتكم في هذه النعمة تزدادون أيضا. عايزكم تزدادوا في النعمة دي، مش بس في الإيمان والكلام والعلم. بعدين يرجع يقول لست أقول على سبيل الأمر، أنا بس إيه بسخنكم عشان تدفعوا، لكن أنا مش بأمركم عشان ما يبقوش هم مخالفين للأمر، بل باجتهاد آخرين اللي هم بتوع مكدونية مختبرا إخلاص محبتكم أيضا. ما يصحش هم يدفعوا وانتم ما تدفعوش. فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. يعني إذا كان المسيح ساب السماء ونزل علينا في الأرض عشان يخدمنا وإحنا أمننا به، يبقى لازم نعمل زيه، نسيب أموالنا عشان نخدم بها الآخرين. والمسيح لما عاش على الأرض مش بس تجسد وتخلى عن المجد، ده حتى على الأرض كان عايش فقير. بص الآية دي جميلة، من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره، عشان يدينا من نعمته. وبعدين يقول أعطي رأيا في هذا أيضا، عايز أقول لكم رأيي في موضوع العطاء، لأن هذا ينفعكم أنتم الذين سبقتم فابتدأتم منذ العام الماضي. يعني هم بقالهم سنة بيجمعوا، بس يظهر الأخبار وصل لبولس أن المبلغ اللي جمعوه قليل، بينما كورنثوس غنية ومكدونية عندهم ضيقة وجمعوا كتير. وقال لهم يبقى سمعتكم وحشة أن أنتم ما مش بتحبوا العطاء، وأنتم أولادي لازم أعلمكم. أعطي رأيا في هذا أيضا، لأن هذا ينفعكم أنتم الذين سبقتم فابتدأتم منذ العام الماضي، ليس أن تفعلوا فقط بل أن تريدوا أيضا. يعني أنتم عندكم إرادة أن أنتم تدفعوا، ولكن الآن تمموا العمل أيضا. يعني مدام عندكم إرادة ما تنشطوا شوية، خلصوا الموضوع. حتى أنه كما أن النشاط للإرادة كذلك يكون التتميم أيضا حسب ما لكم. يعني ما تبقاش نشيط بس في رغبتك، لكن خليك نشيط كمان في التنفيذ. يا ما ناس يقول لك نفسي أبقى كويس، طب وبعدين؟ قاعد عند الإرادة بس. فقال لهم كما أن النشاط للإرادة كذلك يكون التتميم أيضا حسب ما لكم، لأنه إن كان النشاط موجودا فهو مقبول على حسب ما للإنسان لا على حسب ما ليس له. يعني أنت عندك رغبة ونشاط ربنا هيقبل، بس هيقبل مش على حسب الكلام ما ليس له من عطاء، لكن هيقبل على حسب ما بتدفع، على حسب التنفيذ. تفتكروا أنتوا المثل اللي قاله السيد المسيح بتاع الراجل اللي عنده ابنين وقال للكبير روح اشتغل في الغيط، قال له تحت امرك وما راحش، وقال للصغير روح، قال له لا مش عايز، وبعدين ندم وراح. فبيقول مين فيهم عمل اراده الاب؟ احنا برضو في ناس عندهم رغبه ونشاط في الاراده، فقال لهم انتم نشاطكم هيبقى مقبول مش على حسب ما للانسان، مش على حسب ما ليس له لكن على حسب ما له. وبعدين بيقول لهم انا برضو مش بطلب منكم شيء مستحيل، ليس ليكون الاخرين راحة لكم ضيق، يعني مش عايزكم تدفعوا حاجة كتير لدرجة ان انتوا تدينوا عشان خاطر الاخرين يستريح. امال عايز ايه؟ قال بل بحسب المساواة، يعني تدي الزيادة تبقى انت مستريح وغيرك مستريح، لكي تكون في هذا الوقت فضالتكم لأعوازهم. اللي بيفضل عنك نسدد بيه أعواز الناس، لكي تصير فضالتهم لأعوازكم. بس هنا فضالتهم لأعوازكم من ناحية الروحية، يعني عايز يقول هم ليهم فضل علينا ان هم صدرونا الانجيل، فمش كتير علينا ان احنا كمان نسدد احتياجاتهم الجسدية حتى تحصل المساواة. بعدين يفكرهم بالآية اللي جات في سفر الخروج بخصوص المن، الذي جمع كثيرا لم يفضل والذي جمع قليلا لم ينقص. يعني المهم مش كتير والقلي اللي ما فيه بركة ربنا. بعدين يكمل في الإصحاح 9 يقول فإنه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني أن أكتب إليكم. يعني عايز يقول أنتوا كده كده قايمين بدوركم وواجبكم، وأنا يعني بتطفل عليكم بس يعني استحملوني لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى المكدونيين، أن أخائي مستعدة منذ العام الماضي وغيرتكم قد حربت الاكثرين. بصوا هنا الفلسفه بتاعت بولس، قال لهم انا بعت المكدونيه قلت لهم انتوا نعسانين على روحكم، ده بتوع اخائيه اللي هم كرونسوس بقالهم سنه بيجمعوا وانتم لسه ما عملتوش حاجه، قلت لهم ده انتم مستعدين من السنه اللي فاتت. غيرتكم حربت الاكثرين ان هم يدفعوا. لكن بولس لاحظ ايه بقى؟ ان بتوع مكدونية لموا كتير واخائية لسه محلك سر، فحس يبقى فيه نوع من الاحراج، قاعد يقول لهم يا جماعة دول هم هيدفعوا وهم هيدفعوا في الاخر يطلعوا مش عاملين حاجة. فعشان كده اصحاحين كاملين بيتكلم فيها عن هذا العطاء. فبيقول ارسلت الاخوة لئلا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل لكي تكونوا مستعدين كما قلت. يعني قبل ما اجي بعت ناس يقول لكم يا جماعة ما تكسفوناش عشان يبقوا مستعدين زي ما قال، حتى إذا جاء معي مكدونيون ووجدوكم غير مستعدين لنخجل نحن، حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه، هتخجلوا أنتم واخجل أنا. فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل. وخلي بالكم كلمة بركة ما زال الناس بيستخدموها، يجي يقول أنا جايب الحاجة دي بركة للكنيسة، هي بركة لي أنا بعد ما أديها للكنيسة. وبعدين حط المبدأ بقى هذا، وأن من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد. اوعى تشتغل مع ربنا بالشوكه والسكينه. عارف يعني ايه الشوكه والسكينه؟ يعني انت مثلا خدت 355 جنيه طول عشرهم دول 35 جنيه ونص، خليك يعني دحبوح مع ربنا. الذي يزرع بالشح بالشح يحصد، والذي يزرع بالبركات بالبركات يحصد خيرات كثيرة. كل واحد كما ينوي بقلبه. هنا الآية بتركز على ايه؟ النوايا. ليس عن حزن او اضطرار، لان في واحد يدفع وهو متضايق انه دفع يرجع ندمان، وفي واحد بيدفع باضطرار. باضطرار يعني ايه؟ يعني غلسوا عليه، جه كده في وسط الناس وراح مديله الصندوق اللي بيحط فيه فلوس، فلقى نفسه مضطر عشان احراج. طب ده عطاء زي قلته. ليس عن حزن ولا عن اضطرار، لان المعطي المسرور يحبه الله. الايه المشهوره دي، تدي وانت مبسوط انك بتدي. والله قادر ان يزيدكم كل نعمه لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. دي اللي خدناها حطيناها في الارجيه، نقول له يا رب ازاي كلنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. كما هو مكتوب، فرق اعطى المساكين بره يبقى الى الابد. اللي يعطي المساكين بره يبقى للابد. والذي يقدم بزارا للزارع وخبزا للاكل سيقدم ويكثر بزاركم وينمي غلات بركم. ربنا يكافئ على طول. مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. يعني السخاء هيخليك غني، ولما تبقى غني هتقدر تشكر ربنا عن نعمة اديها لك. لان افتعال هذه الخدمة ليس يسد اعواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله. اذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لانجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع. بصوا التعبير الجميل ده، وتقال له مش بس احتياجاتهم هتتسدد، لكن كمان هتتسبب في ان هم يشكروا ربنا ويمجدوه على ان الناس الوثنيين لما امنوا بالمسيح اصبحت قلوبهم مستعدة ان تعطي. فيبقى العطاء بتاعكم يتسبب في التمجيد. يبقى الفايدة من ناحيتين، فايدة مادية ان الاحتياجات بتاعتهم اتسدت، وفايدة روحية ان هما يرفعوا عينيهم للسماء يشكروا ربنا على العطاء اللي اخدوه والستر اللي اتستروه والشبع اللي شبعوه، ويشكروه على انتشار الانجيل وانتشار الايمان. فقال لهم ده هتبقى الفوايد من كل ناحية. حقيقة الصحيحين دول في كورنثوس الثانية بيشرحوا قد ايه اهل مكدونية كان عندهم سخاء بالرغم انهم كانوا فقراء، واهل كورنثوس كانوا بخلة بالرغم انهم اغنياء. وبولس الرسول حفز الاثنين، قال لبتوع مكدونية خلي بالكم اخائية من السنة اللي فاتت بيجمعوا، فدول اتسخنوا وبدأوا يجمعوا فحبات حصلتهم اكتر، فبعد لبتوع اخائية قال لهم ما تفضحوناش، الناس الفقراء جمعوا اكتر منكم، انتوا بقالكم سنة ما عملتوش حاجة فما تفضحوناش، ولما هتجمعوا الحاجة دي هتبقى بركة ليكم وبركة للناس. خلي بالكم في وسط كل الهيصة دي بولس الرسول ما كان ياخد مليم واحد لنفسه، يقول حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. ولذلك كان عنده هذه الجرأة ان يقول للناس هاتوا فلوسكم نوديها للفقراء، لكن لو بياخد لنفسه كان هتبقى عينه مكسورة. لكن ياخد ويدي الفقراء، ودايما شعبنا عنده الحاجة دي، لما يلاقي فيه اب عفيف ملوش في حكاية الفلوس يدوله، خد يا ابونا دي للفقراء، خد دي يا ابونا للخدمة. طب خد ايصال يقول لك انا مطمن انت هتعمل حاجة، انا متأكد هتعمل حاجة صح. مش كده ده اللي بيحصل؟ ليه؟ لان دايما الحاجة توصل حسب ما انت عايز. واذا كانوا في الهيكل بتاع اورشليم كانوا حاطين 13 صندوق زي ما قلنا، كل واحد الغرض المحدد، كذلك في كنيستنا احنا بنعمل كده. لما يجي حد يدفع تبرع نقول له تحب تحطه في ايه؟ في واحد يقول لك ده للفقراء، واحد يقول دوت للتربية الكنسية، واحد يقول ده لخدمة الشباب، ده واحد يقول دعم للمؤتمرات، ده واحد يقول مثلا انا شايف ان انتوا بتوزعوا كتب مقدسة ده دعم للمشروع ده بتاع الكتاب المقدس، واحد يقول انا شايف الكنيسة محتاجة مش عارف نجف ولا محتاجة دهان ولا محتاجة صيانة دي لصيانة الكنيسة، وده مثلا تصرفك اتصرف فيه زي ما انت عايز. مفروض الذي يتلقى التبرعات يحطها حسب قصد العاطي عشان تبقى ماشي مظبوط. هنا درس جميل اخذناه من الارملة التي القت في السين، وقد ايه المسيح بينظر الى الاثنين على انهم حب، عطاياك هتبقى مقبولة وسمينة عند الله لو كنت بتقدمها بحب. في سفر الامثال يقول الصالح العين هو يبارك لانه يعطي من خبزه للفقير. من خبزه معناها من اعوازه، صالح العين معناها عنده رغبة في انه يعطي ويوزع ويفرق على الناس. يمكن يكون الموضوع دوت جه في النهاردة في رأس السنة واحنا داخلين على ايام اعياد، يبقى ما تنسوش الناس الغلابة. لو شفت حد في شارعك ولا في بواب البيت ولا حد ساكن تحت بير سلم زي ما انت بتفرح وتعيد فرحه وعيده. واذا كان انتوا شايفين الدنيا غالية، كيلو اللحمة بمبلغ ضخم والملابس بمبلغ